هذا سؤال مهم جدا، وهي ما ابتلي به الناس من تيسير الحصول على الخدم بكثرة المال واحتياج هؤلاء الخدم إلى المجيء إلى هذه البلاد. وهذه البلوى قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بمثلها لينظر كيف يعمل الناس. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم يسر الله لهم وهم في الإحرام الصيد، مع أن الصيد للمحرم حرام، فصارت أيديهم تناله ورماحهم تناله، رماحهم تنال الطيور وأيديهم تنال الزواحف كالضبا والأرانب. وفي هذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هؤلاء الختم تيسرت لنا أو تيسر لنا الحصول عليهم، وصار بعض الناس يستقدمونهن لا للحاجة ولكن للمباهاة، من أجل أن تخرج المرأة ووراءها خادمها أو خادمتها وفي يدها الحقيبة قد علقتها بيدها عن الخادم، ثم إذا وقف عند المتجر قالت: يا فلانة هات لنا هذا هات لنا هذا، مباهاة، وإلا فالبيت لا يحتاجه. ومع ذلك، مع هذه البلوى، تقدم هذه الخادم بدون محرم، وربما تكون شابة جميلة، وربما يخرج الرجل من بيته وليس فيه إلا ابنه الشاب أو أخوه الشاب الأعزب، فما ظنكم بخلوه بمثل هذه الخادم؟ مهما كان على جانب من التقاء فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يغريه ويعده، وما يعده من الشيطان إلا غرورا. لذلك أنا أرى أنه لا يجوز جلب الخادم إلا بشروط. الشرط الأول: الضرورة إلى وجوده، الضرورة إلى وجوده. كمثال الذي ذكر السائل: امرأة ليس في البيت إلا هي ولها أربعة أولاد صغار، ماذا تصنع؟ مثل هؤلاء الأولاد الصغار لو دخلت الحمام وهم خارج الحمام، وسيكون خارج الحمام، صار خطرا عليهم، صار خطرا عليهم، ربما يعبثون في النار، ربما يضرب بعضهم بعضا، ربما يفسدون أشياء. فهذه ضرورة، فلا بد من وجود الضرورة. أما بدون ضرورة فلا، لأن استخدامها بدون ضرورة إضاعة المال مع كونها سببا للفتنة. الشرط الثاني: أن يكون معها محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولكن هذا الشرط قد يقول بعض الناس: أنا لا ليس لي حاجة في محرمها، وليس عندي مكان لمحرمها، البيت ليس فيه ملحق، وليس عندي شقة أخرى ولا بيت آخر، وهذا الشرط لا أستطيع. نقول: إذا كنت لا تستطيع حقيقة، فمن الممكن أن تستأجر امرأة من البلد لتقضي حاجتك في النهار وتذهب إلى بيتها في الليل، وأما أن تأتي بها من السفر فلا. الشرط الثالث: أن يأمن الفتنة من نفسه ومن عائلته، فإن لم يأمن الفتنة فإنه لا يجوز استخدامها. والدليل على أن خوف المحظور سبب للمنع، الدليل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحش ممنوع التعدد إذا خاف أن لا يعدل، وعدم العدل وقوع في المحظور. فبين الله عز وجل أن الشيء المباح إذا خيف منه المحظور صار ممنوعا، فلا بد من أن يأمن الإنسان على نفسه وعلى أهله من فتن في هذه الخادمة. الشرط الرابع أن يلزمها بما تقتضيه الشريعة من التستر، أن يلزمها بما تقتضيه الشريعة من التستر. وأعظم شيء يجب ستره وأوجب وأحق شيء يجب ستره هو الوجه، لأن الوجه هو محل الفتنة ومحل الرغبة. لا يسأل عن المرأة عند خطبتها إلا عن وجهها، لو تكون بقية أعضائها من أجمل الأعضاء وأحسن الأعضاء ووجهها قبيح ما خطبها أحد، ولو كان وجهها جميلا وكان عندها عيب أو شيء من عدم الجمال في بقية الأعضاء لخطبها. فإذا كان الوجه هو محل الرغبة ومحط الفتنة فالواجب ستره. وأما قول السائل إنها إذا غطت وجهها فكيف تعمل، فنقول هل أنت عندها دائما في البيت؟ هل أنت عندها في المطبخ؟ هل أنت عندها في المقهى؟ أبدا، لا تكون عندها إلا إذا حضرت للغداء أو للعشاء أو للفطور، وفي هذه الحالة تأتي مغطية وجهها أو واضعة على وجهها برقعا أو واضعة على وجهها نقابا، وهذا ممكن وليس في صعوبة. وكذلك يمنعها من الخلوة بها، لأن الخلوة بالمرأة غير المحرم محرمة، فلا يجوز أن يخلو بها في البيت، ولا يجوز أن يمكنها من الخلوة بأحد أبنائه. فإذا تمت الشروط جاز استخدامها، وإذا لم تتم فاستخدامها محرم. ولا يغرنك أيها الإنسان إمهال الله لك بإعطائك العافية والمال والرزق مع إقامتك على معصيته، فإنما ذلك استدراج. إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فذلك استدراج من الله له، نسأل الله العافية. نعم. المهم أني أدعوكم أن لا تستقدموا غير مسلم إلا في الحالة الضرورية. إذا كان غير المسلمين عند مختصصات ليست عند المسلمين واضطرنا إلى هذا فيأتون، لكن بدون حاجة ما لا ينبغي أبدا في أي حال من الأحوال أن نستقدم غير المسلم وندع المسلم.